إليه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 84 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 6 من شهر جمادى الآخرة لعام 47,400. وقلنا نجعل لقاءنا اليوم إن شاء الله في دورة حتى نستقر على اختيار كتب هذا الدرس الذي إن شاء الله سوف يكون إن أذن الله سبحانه وتعالى وقدر الخميس الأول من كل شهر عربي. ونحن بين يعني اختيارين، أن نواصل الكتب التي كنا معنا في الدرس الآخر ونجعل الكتب واحدة، الكتب هنا هي هنا، أو أن نبدل هذه الكتب هنا فنجعل هذا الدرس كتبا خاصة. فهذا إن شاء الله نتشاور معكم فيه، حيث إننا إن شاء الله نكون يعني نختار الكتب التي تختارونها أنتم بإذن الله تبارك وتعالى. فقلنا نجعل هذا الدرس، هذه الرسالة المهمة والمباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله ينفعنا وإياكم بها، حتى نختار ونستقر على الكتب التي ستكون معنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا وإياكم مجالس العلم، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وألا يحرمنا وإياكم علم السلف والأخذ عنهم والأخذ عن العلماء. فإن في أزمنة الفتن يتعين التنبيه على هذا الأصل العظيم، وهو لزوم كلام العلماء ولزوم فهم السلف. صحيح أن الله عز وجل قال فإن تنازعتم بشيء فردوه لله والرسول، وصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فجعل الأمر لله والرسول، وهذا صحيح. لكن هذه النصوص الشرعية من كتاب وسنة تحتاج إلى فهم يكون على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر أبو نعيم رحمه الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. يبقى ثلاثة أمور: آمنا بالله ربا إلها له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبما جاء عن الله من القرآن على مراد الله. فلا تكون مؤمنا بالقرآن بل ولا مؤمنا بالله الإيمان الحق إلا إذا كان ذلك على مراد الله. ومن الذي يعرف مراد الله؟ إنما هم عباد الله الذين جعلهم الله عز وجل حكما على الناس في فهمهم، وهم الأمة الوسط، الأمة العدول، أولو العلم الذين استشهد الله عز وجل بهم على ألوهيته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم ينبغي أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهمهم، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء، وعلى رأس هؤلاء فهذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث أبي نجيح العرباض بن سريع عند أحمد وبعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فصار اختلافا كثيرا، إذا ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وفي حديث الافتراق العظيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن الفهم السلفي هذا أمر يجب، أمر ركن، كما نقول أركان الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، فنقول أركان الهداية كتاب الله وسنة رسول الله وفهم سلف الأمة، هذه أركان الهداية، أركان الاستقامة. لأن الشأن ليس أن تستدل بالنص، وإنما أن تستدل به على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإلا فلا يختلف 73 طائفة أن المرجع الكتاب والسنة، الخوارج المرجع عندهم الكتاب والسنة، في الجملة طبعا الأشاعرة المعتزلة الجبرية جميع الطوائف تعود الكتاب والسنة. لكن هل في الكتاب والسنة تجهم؟ لا. هل في الكتاب والسنة التصوف؟ لا. هل في الكتاب والسنة الخروج؟ هل في الكتاب والسنة الإرجاء؟ هل في الكتاب والسنة منهج الأشاعرة، منهج المعتزلة، منهج الإخوان، منهج التبليغ، منهج كذا؟ أبدا أبدا. لكنهم يعتقدون أولا هذه الاعتقادات الباطلة، ثم يأتون إلى النصوص الشرعية فأخذون من هذه النصوص الشرعية ما يلبسون به على الناس. وإلا ليس هناك نص في الكتاب أو في السنة، ليس هناك نص يكون دليلا على الإرجاء، يكون دليلا على الخروج، يكون دليلا على الجبر، يكون دليلا على ما عليه التجهم، لا يمكن يوجد هذا النص. لكن هذه الفهوم التي أسقطوها على هذه النصوص فكان ما كان، وعليه فهم السلف لابد أن نحتاط في فهم النصوص بالتمحور حوله والأخذ عنه. طيب فهم السلف هذا صار يدعيه بعض الناس أيضا، يقول: وأنا على فهم السلف. طيب ما الحكم؟ ما الذي يحكم بيننا وبين أناس يدعون أيضا السلفية؟ هذا يدعي السلفية وهذا يدعي السلفية، وتسمع كل طائفة من هذه الطائف يقول لك الكتاب والسنة وتعظيم السنة والتحذير من أهل البدع ومن أهل الأهواء وكذا وكذا، يتكلم مثل ما تكلم تماما، لكن النتيجة تختلف، النتيجة تختلف. طيب ما السبب في هذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ وما هو الفيصل الحقيقي الذي نجزم أن هذا الفهم هو الفهم الصحيح الذي هو فهم السلف؟ دواوين السنة ودواوين السلف وكتب السلف الصالح، كتب السلف، افتح كتابك واستخرج ما تقول من هذا، من هذا الكتاب. يبقى كتب السلف هي الفيصل، وليس أن أقول فهم السلف وأدعيه وأنت تدعي أنت كذلك فهم السلف. فمن ادعى فهم السلف فليأتيني بكتاب يتحدث منه، تكلم منه. فهم السلف هذا موجود فين؟ موجود في أصول السنة لأحمد. جيد، هذا فهم السلف موجود فين؟ موجود في أصول السنة الحميدي، موجود في شرح السنة البربهاري، موجود في شرح اعتقاد السنة الجماعة للذكائي، موجود في السنة الخلال، موجود في السنة المروزي، موجود في السنة لابن أبي عاصم، موجود في الإيمان لابن أبي شيبة، موجود في الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام. كتب السنة دون السنة المعروفة أي فهم استخرجه منه. أما أن تصور لي أنت أن منهج السلف هو كذا، ما أقبل تصورك إلا إذا قام عليه شاهد السلف، وشاهد السلف كتب السلف التي لا يمكن بقى أن نتنازعها لأنها المرجع. ولهذا تجدون الذين اختلفوا في الخروج على السلاطين بخلاف الخوارج وكذا، كل من ينتمون إلى السلفي الذي نزل مظاهرات وينزع اليد من الطاعة منتسب إلى السلفية. تمام، أنا أستمع مقطعا أمس لواحد عليه السلام، بل هو قديم بس احنا بنحدث السماع احيانا لهذه الامور حتى نجدد ايضا التحذير، لان القوم على ما هم عليه وهو واقف امام مدينة الانتاج الاعلامي، ماذا يقول لهؤلاء الخوارج جميعا؟ ماذا؟ ايها المرابطون، ايها المجاهدون في سبيل الله، اثبتوا. طيب اذن هؤلاء هم المجاهدون، هؤلاء هم المرابطون. سؤال يوجه لوحيد بن عبد السلام، هذا الكلام موجود في كتب السنة؟ ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم، بعدما ذكر أوصافا، النبي ذكر أوصافا في الحكام في سنته، ذكر أوصافا حولها يتمحور الذين يخرجون على السلاطين، ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، أي من الحكام استئثارا بالأمر دونكم، يأكلون ولا تأكلون، يشربون ولا تشربون، يلبسون ولا تلبسون، يتعلمون ولا تعلمون، لهم كل الامتيازات وأنتم لكم الفتات. النبي يتكلم عن حكام يكون بهذا الشكل، وأمورا ننكرها من معاصي، شرب خمور، زنا، كل هذا موجود. قال الصحابة يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. النبي يتكلم عن حكام يقول يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، فيهم رجال من قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، يعني لا تنازع. هذا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بسمع وطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليه. مع كل هذا وجدنا ما نكرهه، وجدنا ما نحبه، نحن لا نحب المعاصي ولا نطيع الحاكم في المعاصي، لكن السؤال هل ننزع اليد من طاعة الحاكم عند المعاصي؟ المسألة ليست أنك ستطيع، والمسألة ليست أنك ستحب، والمسألة ليست أنك ستبرر معصية الحاكم، لكن السؤال ما هو؟ هل تنزع اليد؟ هل تنابذ السلطان؟ هل تخرج عليه؟ هل تقوم على عزله إذا وجدت المعاصي؟ هو ده السؤال، هو ده سؤال السلفيين حينما يختلفون مع الخوارج، لا أنهم حينما يقول لا يجوز خروج الحاكم الظالم، أن الظلم حلال، أن الظلم جائز، أننا سنطيع في الظلم، أننا سنمدح على الظلم، أبدا. وإنما السؤال هل يجوز الخروج عند الظلم؟ ده اختصارا. هل يجوز التكفير عند الحكم غير منزل الله؟ هو ده السؤال. تعالوا إلى هذه المسائل، إنما لا تدغدغوا العواطف وعجبكم كذا وعجبكم كذا وعجبكم كذا، وكل بلد فيها ما فيه يقومون على أهل السنة، عجبكم كذا عجبكم كذا. المسألة ليس عجبنا كذا، لكن المسألة هي، ولهذا يظهر المنهج ماذا؟ مع ظلم الحاكم، ليس مع الحاكم العادل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تسمع وتقول احنا لم نسمع لعمر بن الخطاب، لا، ماذا تفعل مع الحجاج مش مع عمر بن الخطاب؟ ها؟ عمر بن الخطاب معروف، تخرج على عمر له؟ لكن المنهج بيظهر جليا، ما لو كان الحاكم الحجاج بن يوسف الثقفي، يقتل من الصحابة من يقتل، يقتل من التابعين من يقتل، ماذا أنت صانع معه؟ هل تخرج عليه أم لا؟ هنا يظهر المنهج. ماذا أنت مع يزيد بن معاوية حينما يستبيح جنوده المدينة أياما ويقتل من يقتل، يقتل خلق كثيرون، ماذا أنت معه؟ يبقى المنهج إذا وجد المقتضي والداعي الذي يميز بين الحق وغيرهم، هنا يظهر المنهج. لما قام الناس على يزيد بن معاوية في فتنة الحرة ونزعوا اليد من الطاعة وغير ذلك، قام ابن عمر ودخل على عبد الله بن مطيع فقال ادفع وسادة لأبي عبد الرحمن، فقال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن نقص البيعة وعن نزع اليد من الطاعة. هذا وجنود يزيد ماذا فعلون في المدينة؟ ما ماذا يفعلون؟ ومع ذلك قرر السنة، بل جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يبقى السنة في وقت ما يحتاج إلى ذلك، في إذا وجد المقتضي تظهر هنا السنن، إنما أسمع وأطيع إذا أعطاني الحاكم، إذا ملأ بطني، فإذا ظلمني قمت أنازعه، هذا لا يكون. يبقى السنة تظهر هنا. من هنا نحن نقول يا إخواني بارك الله فيكم، نقول من هنا بأن العصمة من الفتن لا تكون إلا بالأخذ بمنهج السلف. اثنين، على يد مشايخ السنة. ثلاثة، من كتب السنة. يبقى منهج أهل السنة على يد مشايخ أهل السنة من كتب أهل السنة التي تميز بين الصادق في انتماء لهذا المنهج وبين من يدعي. فهل كانت السلفية هي أن تقف أمام مدينة التاج الإعلامي، أو أن تملأ ميدان التحرير، أو أن تملأ ميدان نهضة، أو أن تملأ ميدان رابعة، أو تملأ كذا؟ هذه السنة وامتلأت بأصحاب اللحى الذين ينتسبون إلى السلفية. فالسؤال، هل السلفية الخروج إلى ميدان التحرير؟ هل السلفية الخروج إلى ميدان رابعة؟ هل السلفية أن تنازع السلاطين؟ السلفية كما فعل ابن عمر يجمع الأمة على السلطان وإن كان ظالما جائرا، يقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كان الفيصل بيني وبينه. هذه السنة التي تظهر في هذا الوقت. وعلينا نقول العصمة هي هذه يا أخواني بارك الله فيكم، العصمة هي التمحور حول كتب السلف. وأنبه أيضا هنا تنبيها مهما جدا جدا، ألا وهي هذه السنة ينبغي أن تعيشها بيوتنا كلها، أن يعيشها الزوج والزوجة والأولاد. بعض إخواننا من طلبة العلم، نعم جزاكم الله خير، يحرص على السنة ويخطب في السنة ويعلم السنة ويبتلى بسبب السنة، فقد يقاطع أحب الناس إليه لما دعا إلى السنة وأبى وأعرض، وقد إلى خيره. لكن السؤال، هل خطبت في بيتك بالسنة فعلمت زوجتك وأولادك؟ هل دعوت بيتك إلى السنة فعلمت زوجتك وأولادك؟ للأسف الشديد كثير من زوجاتنا لا يدري عن القضية شيئا. الأخ فاضل والأخ متمسك بالسنة والأخ من دعاة سنة وكل شيء من هذا، لكن أين بيتك؟ تجد زوجته عامية، امرأة عامية ما تدر عن السنة ولا تدر عن المسألة هذه، ولو جلست مع نساء إخوانيات أو تكفيريات على المنهج التكفيري والإخواني، ربما ما كان عندها علم كيف تواجه ده، هذا إذا لم تستجب له وتقع في شراك منهجها. فأين زوجاتنا من السنة؟ وأين أولادنا من السنة؟ الأخت تصلي الحمد لله، صلي الصلوات الخمس. الأخت تطيع الزوج الحمد لله، الأخت تطيع زوجها. الأخت حسنة في تربية أولادها الحمد لله، الأخت حسنة في تربية أولادها. الأخت تفهم منهج السنة، وما منهج السنة هذه؟ ما أنا أصلي وأصوم وأربي أولادي، تريدون مني أكثر من هذا؟ ومنتقبة وكل شيء، تجلببت واختمرت، صليت خمسي، حصنت فرجي، صمت شهري، أطعت زوجي، ماذا تريدون بعد ذلك؟ نقول هذا في باب المعاشرة يا رعاك الله، فأنت نعم الزوجة على هذا. وفي باب العبودية لله عز وجل بالعبادة، نعم الزوجة في هذا. لكن أين معتقدك؟ أين معتقدك؟ أين فهمك لمعتقد السنة والجماعة؟ عقيدتك في ربك إيه؟ ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هل أنت تقولين مدد يا فلان مدد يا علان؟ هل تقولين هذا؟ طب ماذا لو قالت امرأة أمامك مدد يا فلان مدد يا علان؟ كيف تردين عليها؟ تفهمين التوحيد؟ النذر والذبح وكذا لغيره، تفهمينه أن هذا لا يجوز وأن هذا شرك وأنه لا يجوز النذر ولا الذبح ولا كذا؟ عندك علم تردين به على أصحاب الموالد هؤلاء؟ الذين يقيمون الموارد ويبنون المساجد على القبور ثم يطوفون حولها وتبركون بها وتمسحون عندها ويعكفون عندها وهم لها عاكفون، عندك ما ترضين به على هذا؟ لو جلست مع امرأة إخوانية، امرأة تكفيرية، عندك علم ترضين به على هذا؟ فحسن أن تكوني جيدة فيما مضى، حسن هذا. لكن المجتمع اليوم لا سيما مجتمع النساء يحتاج إلى طلبات علم، يحتاج إلى امرأة تعرف المنهج السليم، لأن النساء فقيرات في المنهج، ولأن جل إن لم أقل كل إلا نسبة نادرة لا تمثل شيئا، لا تمثل شيئا في العدد هذا، أن جل النساء اللواتي يدرسن في مدارس تحفيظ القرآن ويقومن على التدريس في مدارس تحفيظ القرآن وغيرها أنهن حزبيات صرف، يا إخوانية يا حزبية. افتحها في لو فتحناها في باب الثورات أستاذة ربعوية تمام، ربعوية أصحاب ربعة تمام، ومدافع عن مشايخ الثورات، لا يمكن تجد هذا. حسن التي تثنى على حسان، تثنى على يعقوب، تثنى على العدو، تثنى على فلان، تثنى على علان، ها؟ وتبين أن منهج هؤلاء هو المنهج الصحيح، وأن الذين ينتقدون هؤلاء المشايخ هم الخارجون عن السنة وكذا، حتى لو كانوا مشايخ ثورات، حتى لو وضعوا الفتن في الأمة، حتى لو وضعوا أيديهم في أيدي أهل البدع من صوفية وأشاعرة، حتى لو كان عندهم الفكر التكفيري، حتى ولو كان يخاطبون أصحاب الميادين أيها المجاهدون أيها الصابرون أيها الصامدون أثبتوا لا تنصرفوا من هذه الأماكن، وإخوانكم سيقومون ببناء مسجد أمام مدينة إنتاج الإعلام، ببناء مسجد ونسميه مسجد الاعتصام، وإخوانكم جزاهم الله خير قاموا بذبح عجل حتى يعلنوا للناس أنهم قائمون وأنهم لن ينصرفوا من هنا وكذا وكذا. هذا حتى ولو كان الشيخ بهذه الطريقة، يبقى أكثر مدارس تحفيظ القرآن وأكثر مدارس تعليم النساء بيقوم عليهن ماذا؟ حزبيات. فأين أنت بارك الله فيك؟ أين أنت من ولدك حتى تخرجي لنا ما خرجت أم سفيان الثوري ولدها به، تخرجي لنا ما خرجت أم مالك ولدها به، أم البخاري، أم الشافعي. أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما شب أن يطلب علما وكذا ألبسته لبسة العلماء وهو صغير، وقالت يا بني أطلب العلم، دعت الولد وجهت الولد إلى هذا، يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، المغزل هذا سوف أعمل به وأحصل مالا أنفق عليك به، سأعمل بالمغزل واطلب أنت العلم. ولم تكن امرأة عامية، انتبهوا يا أخواني، لم تكن أم سفيان امرأة عامية، يعني قالت اطلب علمه فقط، إنما وجهته إلى أخص مسألة في العلم، فقالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف، إذا كتبت 10 أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك، هل وصلت هذه الأحاديث إلى قلبك؟ خشعت؟ خشيت الله بهذه الأحاديث؟ هل وصلت؟ فانظر إلى موضعها من قلبك، فإن وجدت خشية وكذا وإلا فلا تتعب نفسك، أو كما قالت رحمه الله تعالى. يبقى وجهت وأدبت وعلمت. أم الإمام مالك رحمة الله عليه، مالك بن أنس أحد الفقهاء الأربعة المشاهير، إمام دار الهجرة، أم الإمام مالك ألبسته أيضا، كانت تلبسه العمامة وهو صغير، لبسة العلماء، لبسة طلبة العلم، أم مالك، ثم تقول لمالك يا مالك اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك، اكتب أدبه. شوف بقى المرأة في البيت، شوف الزوجة اللي مش شغلتها النت وأحدث الطبخات، أحدث الحلويات، أحدث المفروشات، أحدث ما أدري إيه، موقع إيه، يجي لنا طلب كذا، يجي لنا أكل كذا، يجي لنا شرب كذا، هي صراحة نغنغ الأخ على الآخر، لدرجة إن هو بعد كده بيروح لدكتور إيه تخسيس بعد كده يشوف، لأن زاد من حلويات لأكلات لشربات، جزاها الله خير ما قصرت، ما قصرت في هذا الباب، لكن فين باب التزكية؟ فين باب التربية الحقيقي؟ فين باب أن تخرج ولدا يشهد لك عند الله؟ ولد يقول لي أم ربتني وينقل عنها، كما نقل مالك بأن أمك كانت تقول يا بني اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك. هذه الأم. الزوجة التي مع كل هذا تحدث زوجها ويحدثها، فاطمة بنت المنذر زوجها هشام بن عروة حدث عنها، هشام بن عروة حدث عن امرأته فاطمة بنت ليه المنذر، وهو في أحضانها وهي في أحضانه تقول حدثني. ولهذا عندنا رواية الزوج عن زوجته، رواية الزوج عن زوجها، رواية الإخوة بعضهم عن بعض والأخوات، رواية الأباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الأباء، كل هذه عناوين موجودة في كتب السلف، مما يدل على أن بيوت السلف كانت بيوت التحديث، بيوت العلم. موجود كده، افتح أي كتاب مصطلح هتجد رواية الأباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الأباء، رواية الإخوة والأخوات، رواية الزوج عن زوجته، الزوج يروي عن زوجته، الرجل يروي عن خالته، يروي عن عمته، يروي عن خاله، يروي عن عمه، وهكذا. هذا كانت البيوت. وأقول المرأة في البيت أساس، المرأة في البيت قد تقدم على الرجل من جهة إيه؟ يعني أنها في الحقيقة قد تهيئ السبيل للرجل، قد تهيئ السبيل للأولاد. المرأة ترمومتر يا أخوان، المرأة نخاع شوكي في البيت، مش شوك، لا، نخاع شوكي غير الشوك، نخاع شوكي عن عصب، بدونها خلاص ما يستقيم البيت. المرأة هي التي تدفع بزوجها إلى الجهاد، هي التي تدفع بزوجها إلى العلم، هي التي تدفع بزوجها إلى الدعوة، هي تدفع بزوجها إلى كذا، وإلا ممكن تقلب رأسها وتفسد مزاجها. أي واحد فيكم الآن لو عامل شكل مع زوجته قبل ما يجي، ما يجيش، لأنه هيجي بدن، إنما واحد طول الدرس من أول ما عند درس لغاية ما يخلص الدرس، واحد يعمل إيه؟ ما يروح يعمل إيه؟ طب أجيب أبوها ولا عمها؟ أبوها مش بيحل ولا غرب، أجيب عمها. طب لو عمها قال لي أنت طب أطلقها؟ طب أنا ورا عيال. طب ولما طلقها القايمة بكام والمؤخر واحد طول الدرس أنت بتشرح فيه قضايا شرعية وهو جالس في قضايا أسرية، ماذا سيقول لمرأتي إذا عاد من الدرس إلى البيت؟ يبقى لا، فرغت قلبه من الحضور. لكن لو أنك قلت يلا قوم عشان تحضر الدرس من أوله، يلا خد محمد معك، وخد حذيفة، وخد سهيل، خدوا معك واجلسوا يا أولاد مع أبيكم، لا تلعبوا، ها كل واحد معاه دفتره، هشوف أما تيجوا هشوف الدفتر في إيه، أنت كاتب إيه، وأكثركم كتاب ورا الشيخ له هدية اليوم مني، له هدية اليوم مني. وأنت حبيبي تحب تأكل لما تيجي من الدرس؟ أعمل لك إيه الغدا؟ أنا أتغدى هناك. لا لازم تأكل معايا. وإزاي أنا أتغدى لوحدي؟ أنا أنتظرك. لا بس والله يا محمد، لا والله أنتظرك، أعمل لك إيه حلو؟ ها؟ في شويه ملوخيه النهارده اعملهم كده كويسين، خلاص ماشي خلاص. يا سلام، هيجي الاخ بقى يبدع، مش يبدع يعني هيبدع، يبدع دي كلمه عاميه، لكن هيبدع في الدرس، هيبدع في الدرس ويفهم ويستشكل، وعنده منسوب عالي من الصفاء وخلو القلب من كل كدر. واضح يا اخواني؟ بارك فيكم. هكذا كانت نساء الصحابه، نساء السلف الصالح. خديجة رضي الله عنها فرغت النبي العبادة في حديث عائشة في الصحيحين، أول ما بدأ به النبي الرؤيا الإيه؟ الصالحة. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى غار حراء، ده هذا قبل النبوة، يجلس في غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد. متى يرجع إلى خديجة؟ إذا أراد أن يتزود للطعام، فيتزود الطعام ثم يعود، فيبقى هناك الأيام والليالي ذوات العدد. فبينما هو كذلك نزل عليه جبريل، جاءه الحق وهو في غار حراء. طيب، لما رجع بالآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، دخل على خديجة، أول من لقياه من؟ خديجة. فقال يا خديجة لقد خفت على نفسي. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ وما ذاك؟ فذكر لها ذلك. أي امرأة تقول له مثلا لعل هذا من جن أو كذا، وذي لأنك تركتنا وتركت بيتك وتركت كذا وكذا، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني ما تخف عن نفسك، ما تخف نفسك، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. ثم أخذته، انظر إلى المرأة العاقلة، هذا قبل ما تعرف أنه نبي، وقبل ما تتعبد بالأوامر والنواهي، وقبل ما ينزل القرآن، لكنه العقل الرشيد. ثم أخذته انطلق به إلى ورقة بن نوفل، وكان هو ذا العالم الموجود، أخذته إلى العالم، إلى العالم، ما أخذته إلى عمها ولا إلى خالها ولا إلى رجل كبير في قومه ولا إلى أبي طالب ولا إلى أبي لهب، أخذته إلى ورقة بن نوفل وكان عالما. فقالت له اسمع من ابن أخيك، كلمة تودد وترحم، اسمع من ابن أخيه، وهو ليس ابن أخيه في النسب، لكن كما تتحبب معه، اسمع من أخوك، اسمع من ابن أخوك، اسمع من كذا، فهذا كلمة تودد وتحبه، اسمع من ابن أخيه. فلما سمع منه قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام. الحديث شاهد أن بيوتنا في حاجة إلى معتقد صحيح، بيوتنا في حاجة إلى معرفة السنة، أن الأم تقوم على تعليم ولديها من ربك وما دينك وما نبيك وأين الله وهل يجوز إقامة الأحزاب أم لا، وما حكم الجماعات الموجودة في الساحة الآن، وما حكم الخروج على السلاطين، وما حكم كل هذا، ينبغي أن تعلمه الأم ولدها في البيت. فالأم لها دور عظيم جدا مع الأبناء مع النساء، حتى تنتشر السنة بين نسائنا، وبدلا من أن يسيطر على دور التحفيظ والدراسة وغير ذلك الحزبيات، يسيطر على ذلك النساء السلفيات اللواتي يعرفن المنهج الصحيح. معنى رسالة اليوم هي رسالة طيبة ومباركة، وفي نفس هذه المسائل، مسائل التكفير والخروج وغير ذلك، المسائل التي يدفع دائما المجتمعات ثمنها باهظا، وهي بعنوان منهج أئمة الدعوة في مسائل التكفير والخروج، للعلامة صالح بن فوزان الفوزان، مفتي عام المملكة العربية السعودية، حفظه الله ومتع به ونفع به الإسلام والمسلمين. الأول نبين ما المراد بأئمة الدعوة، من هم أئمة الدعوة؟ إذا قيل أئمة الدعوة، وإذا قيل إمام الدعوة، إمام الدعوة، أئمة الدعوة. الآن لو احنا قلنا قال شيخ الإسلام، من هو؟ ابن تيمية. قال شيخ الإسلام صار علما عليه، تقول قال ابن تيمية، تقول قال تقي الدين ابن تيمية، تقول قال شيخ الإسلام، كل هذه مع شعار على شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب نفس الشعار في إمام الدعوة، نفس الشعار في إمام الدعوة، فمن إمام الدعوة؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طيب وما الدعوة؟ وما الدعوة؟ ما المراد بالدعوة؟ الدعوة هي الدعوة التجديدية التوحيدية القائمة على نبذ الشرك والخرافات وإعادة الأمة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في باب التوحيد أصلة وفي سائر الأبواب تبعا. يبقى الدعوة، الدعوة التجديدية، الدعوة التوحيدية، ولهذا يقال الإمام المجدد، مع أن كل هؤلاء الأئمة جددوا، لكن أيضا صارت شعارا على الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقال إمام الدعوة أو الإمام المجدد. فما تقول مسجد إمام الدعوة، رجل واحد، من هو؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا إمام الدعوة، مسجد إمام الدعوة. من الإمام المجدد؟ كلهم مجددون، لكن شعار على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه في باب التوحيد قام ونافح ودافع ونشر هذا التوحيد بكل كتبه ورسائله، حتى فرض نفسه على المسلمين وأهل العلم، فكان إماما بحق. ولهذا لا يبغض ابن عبد الوهاب إلا ضال، لا يبغض ابن عبد الوهاب إلا ضال، رجل ضال. ليه؟ لأن السؤال لماذا تبغض ابن عبد الوهاب؟ لماذا تكره الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لأن مدعاة الشرك لا. لأنه من دعاة البدعة؟ لا. لأنه من دعاة الفجور والمعاصي؟ لا. كتبه على السنة؟ نعم. إذن لماذا تبغضه؟ لا يبغض ابن عبد الوهاب إلا من يبغض منهج ابن عبد الوهاب. ولهذا من الذين يبغضون ابن عبد الوهاب؟ الجواب أهل البدع، وعلى رأسهم القبوريون الصوفيون. واضح إخواني؟ واضح؟ يبقى إذن نكتب كده، من إمام الدعوة؟ الجواب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. التميمي النجدي. ويلقب أيضا بالإمام المجدد، ويلقب أيضا بالإمام، ويلقب أيضا بالإمام المجدد. طيب سؤال، وما المراد بالدعوة التي هو إمامها والتجديد الذي هو إمامه؟ ما المراد بالدعوة وما المراد بالتجديد؟ الجواب المراد بالدعوة والتجديد الدعوة إلى إعادة الأمة في باب التوحيد أصالة وغيره إلى ما كان عليه الموحدون الأوائل، الموحدون الأوائل وهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وصدر هذه الأمة. طيب سؤال، من أعداء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ ولماذا العداء؟ ولماذا العداء؟ الجواب أعداؤه هم أهل البدع، وعلى رأسهم الصوفية القبورية. والعداء معه لمنهجه القائم على إظهار التوحيد، إظهار التوحيد. والدفاع عنه بالتصنيف فيه المصنفات العديدة والرد على شبه القبوريين. طيب سؤال، من هم أئمة الدعوة؟ أئمة الدعوة. الجواب أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وطلابه ومن تأثر بدعوته. إذن حينما نقرأ بالصلح ده موقف أئمة الدعوة من كذا، إمام الدعوة لابن مصلح كذا، يبقى عندنا إيه المراد؟ الإمام محمد دعواب وتلامذته وابناء واحفاده وهو الى اخره. وهذه مدرسة تجديدية قوية، مدرسة الشيخ محمد بن دعواب. حصلت هذه المدرسة في القرن 12 وما بعده، وهي اقوى مدرسة سنية سلفية بعد مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القرن السابع وما بعد والثامن. هذه أقوى مدرسة بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، أقوى مدرسة بعد شيخ الإسلام ابن تيمية مدرسة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طيب سؤال، ما أعظم الانتقادات التي أخذت على الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة؟ ما أعظم المؤاخذات التي أخذت على الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة؟ الجواب الغلو في التكفير والقتل، الغلو في التكفير والقتل. إذا ذكر الإمام محمد وقال هذا إيه من أعدائي وخصومي، هذا كان عنده غلو في التكفير، كفر المسلمين وكفر بالعموم وكذا، وقتلوا الأبرياء وراجعوا تواريخهم، نجد فيه غزوات ونجد فيه كذا وكذا، فاستباح دماء المسلمين. هذه أكبر ماذا؟ ما يثار حول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عندهم غلو في التكفير وفي القتل. طيب سؤال، وهل هذا ثبت عنهم بالفعل؟ الجواب أئمة الدعوة وعلى رأسهم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أبعد الناس، من أبعد الناس عن التكفير واستباحة الدماء بغير دليل، بغير دليل، بل إنهم من أرحم الخلق بالخلق وأعلم الناس بالحق في هذا الباب. ولكنه الافتراء والتكذيب والكذب، ولكنه الافتراء والكذب. وهل كان النبي مجنونا؟ هل كان النبي شاعرا؟ هل كان النبي ساحرا؟ هل كان النبي كذابا؟ هكذا قال خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا سيقول خصوم كل تابع نبي. فحتى نحذر من عالم لابد أن نكذب عليه، مثل ما تسمعون اليوم المداخلة، المداخلة، احضروا المداخلة. من هم المداخلة هؤلاء؟ من هم؟ هذا من التنابز بالألقاب الذي يقوم به أهل البدع والأهواء تحذيرا من أهل السنة والجماعة، وإلا لا يوجد مداخلة ولا توجد طائفة اسمها مداخلة. يعني أنت شيخ لست من مداخلة؟ أنا أحارب أي جماعة أو تنظيما أو أي شيء ينتمي إلى شخص أو إلى فرد أو إلى كذا. لو وجد المداخلة أنا سأسجل حربهم أول ما أسجل، لكن لا يوجد، لا يوجد مداخلة. إذا هؤلاء هم السنة، مثل الوهابية، ما في طائفة اسمها الوهابية. أنت الآن وهابي، يقال فيك إنك وهابي، حينما أول ما تقول لا جزء من المساجد على القبور ولا الطواف حول القبور ولا ولا، يبقى أنت وهابي مباشرة. سبحان الله. طب من الذي قال ذلك؟ الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد؟ محمد بن عبد الوهاب. من الذي قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ كان الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا. طيب لماذا إذن؟ لماذا إذن تقولون هذا الكلام؟ فلهذا لا يوجد جماعة اسمها الوهابي، وكذلك لا يوجد جماعة اسمها الجامية أو المدخلية. من وراء وصف الوهابية؟ الصوفية والقبورية. ومن وراء وصف المدخلية؟ الحزبي، أصحاب الثورات. ومن وراء وصف المجسمة؟ الفرق، وعلى رأسهم الأشاعرة وهؤلاء ومن نحوه. يبقى أهل السنة موصفون بينهم طارة مجسمة، وطارة وهابية، وطارة مداخلة، وكل ذلك من الفلس العلمي. فما وجد أعداء أهل السنة والجماعة شيئا أعظم من التحذير من أهل السنة بالتنابز بالألقاب. وقد قال أبو زرعة الرازي وقال أبو حاتم الرازي في عقيدة سيمة: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ده مصطلح أئمة الدعوة وما الذي يقال حوله، ومصطلح أيضا مداخله وما الذي يقال حوله. واضح إخوان؟ يبقى دي معركة، وأقول أخص النساء لأن المرأة ممكن تجد المرأة تقول أنت من مداخله أو زوجك من مداخله، وهي المسكينة مش عارفة يعني إيه مداخله. يعني إيه مداخله؟ المداخله يعني إيه؟ المداخله يعني إيه؟ هم أهل السنة أصلا، لكن الحزبيون أصحاب الثورات وجدوا أسهل سبيل في الطعن في مشايخ السنة، يقول دول مداخل. مداخل يعني إيه؟ يعني يسبون العلماء، يشتمون العلماء. أي علماء؟ سموا العلماء الذين يطعن فيهم المداخلة. العلماء هم أصحاب ربعة وأصحاب مدينة التاج العالمي وأصحاب ميدان التحرير. وهؤلاء علماء ولا خوارج دول؟ لكن هل من تسمونه المداخلة طعنوا في الإمام ابن باز؟ لا. طعنوا في الإمام ابن عثيمين؟ لا. طعنوا في الفوزان؟ لا. طعنوا في الألباني؟ لا. طعنوا في مقبل؟ لا. أمال طعنوا في مين؟ أي علماء طعنوا فيهم؟ إذا هم علماءهم هم علماء الثورات وعلماء الخروج على السلاطين وعلماء العزل وعلماء وعلماء إلى آخر ذلك. إذن هؤلاء مصيبون في الطعن في هؤلاء لأنهم ليسوا على السنة. يبقى عرفنا هذه المقدمة حتى نعرف لما نقول منهج أئمة الدعوة في قضايا التكفير وكذا، منهج أئمة الدعوة من هم أئمة الدعوة. وعرفنا أئمة الدعوة هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن صار على ضربه ممن تأثر بكتبه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه والذين آووه ونصروه، وعلى جميع من اهتدى بهم واقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. قال حفظه الله تعالى: المنهج المراد بالمنهج الطريق، فالمنهج هو الطريق الذي يسار عليه، والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسير عليه والمنهج الذي ننتهجه بما أنزل من كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته المنهج الذي يسيرون عليه من بعده. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وقد وجد هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل، لفظ المنهج. قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. فالمنهج هو الطريق الذي نسير عليه، المنهج هو السبيل الذي نسير عليه، هذا هو المنهج. والمنهج الوحيد الذي هو منهج الحق هو ماذا إخوان؟ ها؟ ما عليه السلف الصالح، ما عليه أهل السنة والجماعة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ده هو المنهج الصحيح. اكتبوا هذا السؤال: ما معنى المنهج؟ يقال فلان على المنهج وفلان ليس على المنهج، فما معنى المنهج؟ طب يا أخواني ويا أخواتي، الأخوات لازم تعرف المصطلحات دي، يعني الأخوات تستفيد من هذا. أئمة الدعوة، إمام الدعوة، شيخ الإسلام اللي هو ابن تيمية، المنهج، السنة، كل هذه المصطلحات لازم تتعمق فينا. طيب فما هو المنهج؟ لأننا نختصر أحيانا القول فنقول الشيخ هذا على المنهج، الشيخ هذا ليس على المنهج، الأخ هذا على المنهج. أو أتي مثلا بعروس أقول: يا ابنتي أنا جايب لك أخ على المنهج، أو الأخت تقول أنا لن أتزوج إلا أخا على المنهج. ألا كلمة السر في المنهج دي؟ طالما المنهج فالشيخ شرطه أن يكون على المنهج. طب والأخ اللي بيتقدم للبنت شرطه أن يكون على المنهج. طب والأخت شرطه أن يكون أن تكون على المنهج. فما المنهج هذا؟ ما المراد بالمنهج؟ الجواب: المراد بالمنهج هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة. من القرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم بإحسان. فلا ينتمي، انتبهوا، فلا ينتمي إلى غير السنة ولا يغضب لشيء من الأهواء، قلم هذا طيب. ولا يغضب لشيء من الأهواء، ومعنى ذلك أنه لا ينتمي لجماعة معاصرة ولا لطائفة قديمة، فلا هو أشعري ولا صوفي، ولا إخواني ولا تبليغي ولا برهامي ولا رسلاني ولا شيء من هذا وغير ذلك. وإنما انتماؤه للسنة. فقط. ولا يغضب إلا له. قال الإمام مالك: ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة. وقال أبو بكر بن عياش لما سئل: من السني؟ قال: من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. يعني معناه يا اخواني اي واحد ينضم الجماعه، اي واحد ينضم الطائفه، اي واحد ينضم الحزب، اي واحد يغضب لجماعه، فانه ماذا؟ فانه ليس على المنهج. يبقى ده الاخ اللي يكون على المنهج، وده الشيخ اللي يكون على المنهج، يبقى شيخ سنه وغير ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. النبي يقول: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجر، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فاعتزل تلك الفرق كلها. ما في فرقة تنضم إليه، هذا معنى إخواني المنهج. عرفتم؟ يبقى الأخ يزوج ابنته أخا على المنهج، ويزوج ابنه أختا على المنهج، وهطلب العلم على يدي شيخ على المنهج، وأصلي في مسجد الإخوة الذين على المنهج، وأقول يا أخواني لقد تغيظ أهل البدع من مصطلح المنهج، فمثل عندهم فزاعة كبرى، لأنهم يسمعون دائما: أنت لست على المنهج، الشيخ العدو ليس على المنهج، الشيخ الحويني ليس على المنهج، الشيخ فلان ليس على المنهج. فأول ما يسمعون كلمة المنهج يحصل فزع. ليه؟ ليسوا على السنة. ليه ليسوا على السنة؟ أصحاب ثورات، والثورات ليس من السنة. أصحاب خروج على السلاطين، وليس ذلك من السنة. أصحاب تأييد للإخوان وغيره، وليس ذلك على السنة. يصفون الأشاعرة الصوفية وليس على السنة. والحويني صلى على الإخواني القرضاوي وصلى عليه الإخواني المعصراوي، بس الحويني مش حاجة خالص، لأنه صلى على القرضاوي والمعصراوي صلى عليه. من الذي كان يحوطه؟ هم الإخوان. ومن الذي قدر أجد لأحد مندوحة أن يتخلف عن وضع صوتي الإخوان؟ هو الحويني. ومن الذي قال لأجد سلطانا شرعيا على وجه الأرض؟ الحويني. ومن الذي فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسين في الصحيحين؟ فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال مثل زمننا هذا، مثل زمننا هذا لا جماعة ولا إمام، الحويني. بس قد يكون أول مرة نسمع هذا. خلاص خذ بالسند العام، ولذلك أنت معذور وغيرك معذور. مع هذا احنا ليه بنقول لازم نقول دروس؟ أنت معذور وغيرك معذور في إيه؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سامح، هذا حدود معرفتك ومعرفتي وكذا. لكن حينما يأتينا الحق لا نعانده. الذي قال لا جماعة ولا إمام مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا، إنه الحوي، لا جماعة ولا إمام. والذي قال يوجد سلطان شرع على وجه الأرض هو الحوي. والذي قال بجواز الخروج على الحاكم الظالم هو الحوي. والذي أيد الإخوان هو الحوي. والذي قال في القرضاوي فيما خلا من زمان اجتمع فيه جرب الأزهر وجرب الإخوان هو الذي صلى على القرضاوي لما مات وزار القرضاوي وزاره القرضاوي. والذي صلى عليه الإخوان هو الحوي. والذي أولده على الصفحات يطعون في الحكام وحاكمنا بالذات الليل والنهار في حضور أبيهم وقبل أن يموت بسنوات هم أولاد الحوي. والذي أيد جماعة حماس وقال حماس جماعة سنية مع أنهم يرفعون بيعتنا هي بيعة الإخوان، نحن جماعة الإخوان، هو الحوي. والذي زمان قال إن الشعة خط أحمر وانتقد حماس في الماضي، واليوم يقول حماس جماعة سنية معناها ما زالت على الشيعة وتضع أيديها في أيدي حسن نصر الله بل بشار الأسد وغيره، هو الحوي، هو الحوي. وهكذا هذا لمن لم يعرف من يا إخواني، لمن لم يعرف الحويني هذا هو الحوي، لمن لم يعرف الحويني. هذا باختصار يعني، هذا إيه؟ هذا باختصار، هذا باختصار. نعم تقصد يعني الموضع يعني الحويني قال في سلسلة له بعنوان طرق الشيطان في أغواء الإنسان الشريط رقم 4 في تعليق على الحديث حذيفة، قلت فلم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال أن تعض على أصل الشجرة حتى تأتيك الموت لله ضره. فقد رفع عنا الحويني يعلق بقى لله ضره، فقد رفع عنا شيئا عظيما نبحث الآن عنه، أفرأيت إن لم يكن لهم إمام وجماعة؟ الحويني بيشرح الحديث يعني، فبقول لله ضره اللي هو حذيفة لما سأل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله ماذا نصنع؟ فبيقول الله ضره لقد رفع عنا شيئا عظيما نبحث الآن عنه، أفرأيت إن لم يكن لهم إمام والجماعة. شوف فقه حذيفة، ها قال ذلك، فقال مثل زماننا لا إمام ولا جماعة. قال مثل إيه؟ بيقول كده مثل زماننا لا إمام ولا جماعة، لأن الجماعة ينبغي أن تحكم بشرع الله، أنت لا تمشي في الدنيا بأمان الدين، أنت تمشي في الدنيا بأمان القانون، والدين صلتك به إذا دخلت المسجد بقدمك، فإذا خرجت من باب المسجد يبقى ما لم تجد إيه؟ لم تجد دين، لأن الجماعة ينبغي أن تحكم بشرع، يعني أي جماعة لا تحكم بشريعة فليس جماعة المسلمين، وأي إمام لا يحكم بشريعة فليس إمام المسلمين. إذن زماننا لا جماعة فيه ولا إمام، وهو الذي قال في موضع آخر لا يوجد سلطان شرعي اليوم على وجه الأرض، وهو الذي قال أيضا بأن أخص خصائص توحيد الألوهية توحيد الحاكمية، هو الذي يقرر هذا بأن هذا توحيد حاكمي. نعم، هذا كلمة يا إخواني ماذا؟ هذا كلمة المنهج. فأقلق ذلك وضعانه، فقالوا سموا أهل السنة به جماعة المنهج، ها يسخرون من هذا، جماعة المنهج، من جماعة المنهج، جماعة المنهج، فقلبوها إلى المنهج. فكلمة حتى المنهج أصبحت لفظة المنهج لفظة غريبة، لأن فعلا احنا حرمنا من كلمة المنهج والسنة ظهرا طويلا يا إخوان، أن يقعد لها أهل العلم وأن يقعد لها المشايخ هؤلاء، وإنما استجاب الناس لهم استجابة عامة في أمور أخلاقيات عامة وكذا ومحرمات مشهورة. فلما قامت الثورات أخذوا كل الشباب الذين ربوهم في المحاضرات وكل هذه، شوف كم يحضر محاضرات هؤلاء من أناس لا حصر لهم، لما قامت ثورة 25 يناير أخذوا كل هؤلاء فملأوا الميادين، وما كان حد أحد يصدق قط. هل مر في ذهنك يوما ما أو ذهنك أو ذهنك أنت وهو أن السلفيين سينزل الميادين ويخرجون على سلاطين؟ هل ضار في ذهنك يوما ما أن السلفيين سوف يكون أصحاب مظاهرات؟ معروف الإخوان، الإخوان دول بتوع مظاهرات صح؟ يعني احنا شأنا كده، انما الجماعة السلفيين دول جلاليب بيضة وشيلان بيضة وبيدرسوا التوحيد ما المفترض يعني، لكن من الذي انزل هؤلاء الميادين؟ ما هو الحويني وحسان والعدوي، بس العدوي وضع ضابطا قال انا ارسلت رايات الى الميادين مكتوب عليها القرآن دستورنا، حيواني العدوي والكذا اهم حاجة الرايات يكون مكتوب عليه القرآن دستورنا، ده اهم شيء. ويخاطب اهل رابعة بأنكم اجعلوا قضيتكم الشريعة، تجعلوا قضيتكم حاجة تانية، يعني اثبتوا في رابعة وكل شيء، لكن أهم شيء يكون القضية هي ماذا؟ هالشيء. فمن الذي أنزل الشباب السلفي هذا؟ ها؟ والشباب الملتحي إلى الميادين هم هؤلاء. فلهذا كلمة المنهج كلمة صعب عليه، هذا معنى المنهج أي السبيل والسنة.